بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شخص.
نعم شيخ أكرمكم الله.
اللهم
بسم
آمين.
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، فبإسنادكم
اللهم
حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال أبو عمر: لا يختلف أهل العلم بالحديث في صحة هذا الحديث، وهو عند جميعهم صحيح. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: من باع نخل قد أبرت، فالأبار عند أهل العلم وأهل اللغة لقاح النخل، يقال منه
فالإيه؟
فالأبار
فالإبار.
نعم
نعم.
نعم بالتجديد.
أبر يؤبر. يا ورد فيها التأبير والإبار. نعم.
فالأبار عند أهل العلم وأهل اللغة لقاح النخل أو لقاح النخل، يقال منه أبر النخل يؤبرها أبرا أو تأبرت تأبرا. قال الخليل: الأبار أو الأبار لقاح النخل. صحيح شيخنا كده؟
بسم الله.
نعم.
نعم تفضل شخص.
نعم. قال الخليل: الأبار لقاح النخل. قال: والأبار أيضا علاج الزرع لما يصلح من السقي والتعاهد. قال الشاعر: ولي الأصل الذي في مثله يصلح الآبر زرع المؤتبر. ولا أعلم بين أهل العلم خلافا أن التلقيح هو أن يأخذ طل هو أن يؤخذ طلع ذكور النخل فيدخل بين ظهراني طلع الإناث. وأما معنى الأبار في سائر ثمار الأشجار، فابن القاسم يراعي ظهور الثمرة لا غير، ومعناه انعقاد الثمرة وثبوتها. وقال ابن عبد الحكم: كل ما لا يؤبر من الثمار فاللقاح فيها بمنزلة الأبار في النخل. واللقاح أن تنور الشجرة ويعقد، فيسقط منه ما يسقط ويثبت منه ما يثبت، فهذا هو اللقاح فيما على النخيل من الأشجار. قال: وأما أن يورق أو ينور قط فلا هذا فيما يذكر من ثمار الأشجار، وأما ما يذكر من ثمار شجر التين وغيرها
هنا
فإن
في المحيط
إبار
في اللغة بيقول إن فيها إيه؟ أبر وفيها أبر. فأبر يكون إيه؟ مصدرها تأبيرة، وأبر يكون مصدرها أبرة أو إبارة، فتمشي بالتخفيف. نعم.
نعم أفضل. قال: فإن إباره التذكير، وهذا قول الشافعي وسائر العلماء، ولم يختلفوا في أن الحائط إذا تشقق طلع إناثه فأخذ إباره، وقد
إذا
أبر
إيه؟
غيره إذا تشقق طلع
طلعوا
إناث طلعوا
إناثه.
نعم طلعوا نعم
نعم. هي الفكرة رقم كم؟
273 بعد 28000.
نعم تمام. ولم يختلفوا. نعم.
ولم يختلفوا في أن الحائط إذا تشقق طلع إناثه فأخذ إباره
أخذ إباره.
فأخذ أو نعم وقد أبر غيره مما حاله مثل حاله، أن حكمه حكم ما قد أبر، لأنه قد جاء عليه وقت الأبار وظهرت إبراته بعد مغيبها في الخف.
نعم.
نعم. وأما اختلاف العلماء في ثمار النخيل يباع أصله، فقال مالك والشافعي وأصحابهما والليث بن سعد بظاهر حديث ابن عمر المذكور في أول هذا الباب، قالوا إذا كان في النخل ثمر وقد أبر قبل عقد البيع فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فإن اشترطه المبتاع في صفقة واحدة فهو له، وإن كان النخل لم يؤبر فالثمر للمشتري بالعقد من غير شرط، وإن كان بعض الحائط مؤبرا أو بعضه لم يؤبر كان ما أبر منه للبائع وما لم يؤبر للمشتري، فإن كان المؤبر أو غيره الأقل كان تبعا للأكثر منهما. وهذا كله قول مالك، وقد روي عنه أن المؤبر قليلا أو كثيرا للبائع والذي لم يؤبر قليلا أو كثيرا للمبتاع، كما لو كان المؤبر أو غير المؤبر متساويين. وأجاز مالك رحمه الله للمشتري أصول النخل المؤبر إذا لم يشترط الثمرة أن يشتريها هو وحده دون غيره قبل بدو صلاحها في صفقة واحدة، كما كان له أن يشترطها في صفقة. هذه رواية ابن القاسم عنه في هذه المسألة وفي مال العبد. وروى ابن وهب عن مالك أن ذلك لا يجوز فيها لا له ولا لغيره، ولم يجز ذلك الشافعي ولا الثوري ولا أحمد ولا إسحاق ولا أبو ثور ولا داود ولا الطبري. وكذلك قال المغيرة وابن دينار وابن عبد الحكم وهو الصواب. فإن لم يشترطه المبتاع فالثمرة للبائع متروكة في النخل إلى الجذاذ. وقال الشافعي ومعقول إذا كانت الثمرة للبائع أن على المشتري تركها في شجرها إلى أن تبلغ الجذاذ والقطاف من الشجر، فإذا كان لا يصلح بها إلا السقاء فعلى المشتري تخلية البائع وما يكفي من السقي، وإنما من الماء ما تصلح به الثمرة مما لا غنى له عنه. وهذا كله معنى قول مالك ومن ذكرنا معه. وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا باع الرجل نخلا أو شيرا فيها ثمر قد ظهر فهو للبائع إذا لم يشترطه المشتري، وعليه قلعه.
نعم.
صحيح، قلعه شنو؟
أيوه، وعليه قلعه من شجر
وعليه
المشتري.
قلعه من شجر المشتري وعليه قلعه من شجر المشتري ومن نخله، وليس له تركه إلى الجذاذ ولا إلى غيره، وسواء عندهم أبر أو لم يؤبر
الجزاز اللي
إذا
هو
كان
القطع
قد ظهر في النخل. نعم شيخ؟
نعم، الجزاز اللي هو القطع وقت الحصاد يعني. نعم
نعم، بالكسر صحيح، الجذاذ.
بالفتح
نعم،
الجزاز.
الجذاب. نعم
وممكن الجزاز.
نعم
نعم
أحسن الله إليك. فإن اشترط البائع في البيع ترك الثمرة إلى الجذاذ فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قال البيع فاسد، وقال محمد بن الحسن إذا كان صلاحها لم يبدو فالبيع فاسد إن اشترط البائع بقائها إلى جذاذها، وإن كان قد بدا صلاحها فالبيع والشرط جائزان. واختاره الطحاوي. قال أبو عمر خالف الكوفيون السنة في ذلك إلى قياس ولا قياس مع النص. ومن حجتهم الإجماع على أن الثمرة لو لم تؤبر حتى تناهت وصارت بلحا أو بسرا وبيع النخل أن الثمرة لا تدخل فيه. قالوا فعلمنا أن المعنى في ذكر التأبير ظهور الثمرة، فاعتبروا ظهور الثمرة ولم يعرفوا بين المؤبر وغير المؤبر.
فاعتبروا
لم يعرف.
ربما
نعم.
أيضا ولم يعتبروا أو لم يعرفوا يعني الفرق يعني. تمشي.
نعم.
نعم.
قال وقال ابن أبي ليلى سواء أبر النخل أو لم يؤبر إذا بيع أصله فالثمرة المشتري اشترطها أو لم يشترطها كساعة في النخل. قال أبو عمر هذا أشد خلافا للحديث وبالله التوفيق. وقال ابن القاسم عن مالك من اشترى أرضا فيها زرع ولم يبدو صلاحه فالزرع للبائع إلا أن يشترطه المشتري، وبدو صلاحه عند ابن القاسم أن يبرز ويظهر ويستقل، وإن وقع البيع والبذر لم ينبت فهو للمبتاع بغير شرط ولا يحتاج إلى شرط. وقد روي عن مالك أنه للبائع، وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال من ابتاع أرضا وفيها زرع قد ألقح فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، وإن كان لم
يلقح.
يلقح نعم وإن كان لم يلقح فهو للمبتاع. قال وكذلك لو ألقح أكثره كان للبائع كله دون المبتاع. وقال ولقاح القمح والشعير أن يحبب ويسنبل
يحبب ويسنبل يشتد حبه يعني ويصير سنابل،
حتى ايش هنا؟
حتى لو يبين حينئذ لم يكن فسادا، لو حصد في هذا الوقت لا يفسد على صاحبه الذي حصده. نعم،
يعني حتى يعني يحبب، والشعير أن يحبب ويسنبل.
ويسمي. نعم،
نعم، حتى
حتى لو يبين.
لو يبين حينئذ لم يكن فسادا.
نعم،
نعم. وقولهم في اشتراط نصف الثمرات وغيرها كقولهم في اشتراط نصف مال العبد أو بعضه، وقد تقدم ذكر ذلك في بابه، والحمد لله كثيرا. قال رحمه الله: باب النهي عن بيع الثمار حتى يبلغ صلاحها. مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبلغ صلاحها، نهى البائع والمشتري. قال أبو عمر: خلف أيوب السختياني مالكا في لفظ هذا الحديث عن نافع: حدثني عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثني ابن علي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن السنبل حتى تبيض، ويؤمن العاهة نهى ويؤمن العاهة نهى البائع والمشتري.
بيقول إيه؟ وتؤمن
ويؤمن
العاهة.
العاهة.
العاهة نهى
نعم.
عن بيع النخل حتى تزهو، وعن السنبل حتى تبيض، وتؤمن العاهة. نعم، نهى البائع
نعم
والمشتري.
نعم نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن السنبل حتى تبيض، وتؤمن العاهة نهى البائع والمشتري. مالك عن حميد بن الطويل عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له: يا رسول الله، وما تزهي؟ فقال: حين تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارايت اذا منع الله الثمر فبما ياخذ احدكم مال اخيه؟ مالك عن ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة عن ابي نعم شو
مع حضرتك، تفضل.
نعم الله يكرمك. عن امه عمرة بنت عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة. قال مالك: وبيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها من بيع الغرر. مالك عن ابي الزناد عن خارجة ابن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت انه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا. قال أبو عمر: في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها دليل واضح على أنه إذا بدا صلاحها جاز بيعها في رؤوس الأشجار، وإن لم تصرم. نعم.
تقطع يعني برضه.
نعم. وعلى ذلك جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتوى بالأمصار، إلا شيئا روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعكرمة مولى بن عباس، فإنهما قالا: لا يجوز بيع الثمرات في رؤوس النخل قبل أن تصرم. وحدثني قال حدثني خلف بن قاسم قال حدثني قاسم بن محمد بن شعبان قال حدثني أبو شيبة داود بن إبراهيم قال حدثني إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثني عبد الله بن المبارك قال أخبرني الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن في الرجل يبيع التمر على رؤوس النخل قبل أن يصرمه أنه كرهه. قال يحيى: وكرهه عكرمة، ورخص فيه سليمان بن يسار. وقال ابن المبارك: وحدثني خالد عن عكرمة مثله، يعني مثل قول أبي سلمة. قال: وحدثني هشام بن حسان عن ابن سيرين أنه لم ير به بأسا. قال أبو عمر: معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في هذا الباب حتى يبدو صلاحها يريد حتى تحمر أو تصفر. وكذلك جعل مالك حديث أنس في هذا الباب بعد حديث ابن عمر مفسرا له، والله أعلم. وذلك أيضا موجود في حديث جابر وغيره. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني أبو بكر بن خلاد البهلي قال حدثني يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرات حتى تشقح أو تصفر ويؤكل منها. وهذا معنى قوله حتى تزهي وحتى تزهو، يقال منه: زهت النخلة وأزهت إذا طاب ثمرها. فلا يجوز بيع ثمر النخل حتى تزهي بصفرة أو حمرة، ولا بأس أن يباع الحائط كله إذا زهت منه النخلة الواحدة وكان الطيب متتابعا. وأما سائر الثمار من التين والعنب والفواكه كلها فلا يباع صنف منها حتى يطيب أوله ويؤكل منه. وإذا كان
يعني النضج متتابعا. نعم
نعم أحسن الله إليك.
آمين.
قال: وإذا كان العنب أسود فجني فبدأ فيه السوار وظهر، وإن كان أبيض وإن كان وإذا كان العنب أسود فجني فبدأ فيه السوار وظهر، وإن كان أبيض فحتى يمتزج ويصلح للأكل. ولا يجوز بيع الزيتون في الشجر بطيب البكور منه بطيب البكور منه حتى يطيب أول زيتون العصير ويكون طيبه متتابعا. وإن كان في الحائط أنواع من الثمار فلا يباع صنف منها بطيب غيره حتى يطيب من كل صنف أوله، فيباع ذلك الصنف بطيب أوله. وهذا كله قول مالك وأصحابه، وهو تحصيل مذهبه. وأجازوا بيع الثمار قبل بلوغ صلاحها على شرط القطع لها مكانها كالفصيل والبقل والبلح والبسر، وسنبين أقوال العلماء في هذا المعنى بعد إن شاء الله تعالى. وأما حديث عمرة في هذا الباب: لا تباع الثمار حتى تنجو من العاهة، فالمعنى حتى تنجو من الجائحة، وهذا في
الفصيل ده هو
الأغلب.
ايه؟ البقل واضح، والبلح واضح، والبسر واضح، الفصيل كالفصيل لعلها يعني كلمة تانية قريبة منها، الفاصولياء كما ذكرها تحت. طيب نعم.
وحتى في الطبعة الثانية نفس الكلمة، يعني مش عارف
نعم.
الفصيل.
نعم.
وأما حديث عمرة في هذا الباب: لا تباع الثمار حتى تنجو من العاهة، فالمعنى حتى تنجو من الجائحة، وهذا في الأغلب. وتفسير ذلك حديث زيد بن ثابت أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا، لأن طلوع الثريا صباحا إنما يكون في زمان طيب ثمار النخيل وبعد الآفة والعاهة وبعد الآفة والعاهة عليها في الأغلب من أمرها. وروى ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة
ربما
عن
تقول
ابن
فينا
عمر أن
كلمة،
رسول
يعني
الله، فين شيخنا؟
ربما يكون فينا كلمة وبعد الآفة والعاهة عليها في الأغلب من أمرها، ممكن يكون وبعد اجتياز أو وبعد مرور الآفة
نعم
مثل هذا، يعني الله أعلم.
نعم
نعم، يعني مر
قال
الوقت
وراء
الذي
الحديث.
يمكن فيه أن تصيبها آفة أو تصيبها عاهة. نعم.
قال وروى ابن ابي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقه عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهه. قال عثمان: فسالت عبد الله بن عمر متى ذلك؟ فقال: طلوع الثريا. وقد روى عسل بن سفيان عن عطاء بن ابي رباح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا طلع النجم صباحا رفعت العاهه عن اهل البلد. وقد ذكرنا اسانيد هذه الاحاديث في التمهيد. قال ابو عمر: طلوع الثريا صباحا عند اهل العلم، فربما يكون لاثني عشرة ليلة تمضي من شهر أيار وهو ماي، والنجم الثريا لا خلاف في ذلك. وقوله للبلد يجوز أنه يريد البلاد التي فيها النخل، ويجوز أن يريد الحجاز خاصة.
ما
وقد
يضبطونه
اختلف
هكذا عسل ابن سفيان عن عطاء. نعم
نعم نعم
عسل، نعم، هو من الرواة
أحسن الله.
الذين فيهم ضعف، يعني. نعم
نعم جزاكم الله خيرا.
نعم
قال وقد اختلف السلف والخلف من العلماء في القول بالاحاديث المذكوره في اول هذا الباب وفي استعمالها على ظاهرها. فروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير انهما كانا يبيعان ثمارهما قبل بلوغ صلاحها، وانهما كانا يبيعان ثمارهما العام والعامين والاعوام. رواه سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي سمعه يقول: وليت صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتيت محمود بن لبيد فسالته، فقال: قد كان عمر بن الخطاب ولي يتيما فكان يبيع ماله سنين. وسفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن الخطاب: باع مال أسيدة
أسيد
أو أسيد
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 ابن
بن
حضير.
حضير، نعم أسيد بن حضير 3 سنين. وسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاومة، يعني 2 وثلاثا وأكثر. وما روي عن عمر وابن الزبير فلا يعلم أحد من العلماء تابعهم على
فلا يعلم أحد
فلا يعلم نعم
أو
فلا
فلا
يعلم
نعلم
أحد من
أحدا.
نعم
نعم
فلا نعلم أحدا من العلماء تابعهم على ذلك.
نعم
وإذا كان نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها يمنع من بيعها قبل بدو صلاحها وبعد خلقها، فما ظنك ببيع ما لم يخلق منها؟ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنبل، ونهى عن بيع المعاومة، وعن بيع ما لم يخلق منها. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين، ويحتمل أن يكون بيع عمر وابن الزبير للثمار سنين، إن صح ذلك عنهما، أن ذلك على أن كل سنة منها على حدتها. على حدتها، صحيح؟
نعم صحيح نعم
فيكون حينئذ كمذهب الكوفيين، وسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. ويحتمل أن يكون ذهب إلى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، كان على ما ذكره زيد بن ثابت في حديث أبي الزناد، وسنذكر ذلك بعد في هذا الباب بعون الله عز وجل.
يعني يريد أن يفرق بين البيع وبين السلم والسلف. نعم
تعجيل الثمن.
سمعت الآن. يعجل له الثمن على أن يعني يسلمه الثمر في وقتها وهكذا. نعم
نعم أحسن الله إليك. قال: وروى سفيان بن عيينة عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين. وروى حمار بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة، وقال أيوب وقال أحدهما عن بيع السنين. قال أبو عمر: هذا في بيع الأعيان، وأما السلم الثابت في الذمة بالصفة المعلومة فجائز عاما وأعواما، لحديث ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في السنتين والثلاث، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلف
أسلف
فليسلف في كيل معلوم، أو أسلف، نعم،
لمكان يسلف يعني. نعم
من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. وقد ذكرنا أحاديث هذا الباب بالأسانيد المتصلة كلها في التمهيد والحمد لله. حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني بكر بن حماد قال حدثني مسدد قال حدثني حفص بن غياث عن أبي العوام صحيح أبي العوام
نعم
البصري عن عطاء قال: كان ابن عباس يبيع من غلمانه النخلة السنة والسنتين والثلاث، فبعث إليه جابر: أفعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخيل سنين؟ قال: بلى، ولكن أما علمت أنه ليس بين العبد وبين سيده ربا؟ واختلف العلماء في معنى نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فقال الطائفة: ذلك على الندب والاستحسان، ليس بنهي وجوب وتحريم، فأجازوا بيعها إذا خلقت وظهرت وإن لم يبدو صلاحها. وإن من ذهب إلى هذا أبو حنيفة وأصحابه، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قالوا: فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتراط الثمرة بعد الأباري وقد أخبر أنها للبائع، علمنا أنها لم تدخل في صفقة بيع أصولها، فلم يجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعا لها فيدخلها في الصفقة بغير شرط، ولكنه أخبر أنها في حين تبع الأصول للبائع، وأجاز المشتري اشتراطها في صفقة، وما لم يدخل في الصفقة إلا بالاشتراط جاز بيعه منفردا، فدل ذلك على جواز بيع الثمرة بعد الأباري قبل بدو صلاحها، ودل ذلك على أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ما لم يكن منه صلى الله عليه وسلم على الإيجاب والتحريم، أو لم يكن منه.
ودل
نعم
ذلك على أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. نعم لم يكن.
نعم قال: وذكروا ما حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني أحمد بن صالح قال حدثني عنبسة بن خالد قال حدثني يونس بن يزيد قال: سألت أبا الزناد عن بيع الثمار قبل بدو صلاحه وما ذكر من ذلك، فقال: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن خيثمة عن زيد بن ثابت قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس وحضر قاضيهم قال المبتاع قال المبتاع قد أصاب الثمرة الدمان أو الدمان
يقصدون
وأصاب
العاهات والآفات، يعني أن يحصل هذا من أثر هذا خلاف. نعم فإذا جد
وأصاب
الناس
الحشيم
وحضر إيه؟ حضر
قوم
قاضيهم ولا قاصيهم؟
تقاضيهم
قاضيهم؟
قاضيهم
نعم
بالضبط
نعم
تقاضيهم.
نعم نعم
جزاكم الله خير.
آمين.
قال: فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال كالمشورة يشير بها عليهم: أما لا
أما
أما
لا
أما لا نعم
نعم
نعم فلا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه لكثرة خصومتهم واختلافهم. يعني يا شيخنا
نعم
أما ليه أصلا يعني معين.
يعني أما إذا كان يحصل هذا فلا
الخلاف
تتفقوا ويقع الخلاف.
نعم
يعني معناها إذا كان الأمر كذلك
نعم
فلا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه.
نعم قالوا: فهذا يدل على أن نهيه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ليس على الوجوب. قال أبو عمر: هذا الحديث لا يجيء إلا من هذا الوجه، وظاهره الانقطاع لم يسمعه أبو الزناد عن عروة، وهو معروف عن غيره. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وجابر وأنس وأبي هريرة وغيرهم أنه نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فوجب القول بذلك. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس قال: سمعت ابن عباس يقول: لا يباع الثمر حتى يطعم. وجملة قول أبي حنيفة وأصحابه في هذا الباب أنه جائز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إذا ظهرت في النخل والشجر واستبانت، سواء أبر النخل قبل ذلك أو لم يؤبر، وعلى المشتري عندهم أن يجذها ويقطعها ولا يتركها على أصول البائع، وسواء اشترط عليه قطعها أو لم يشترط ما لم يشترط تركها إلى جذاذها، فإن ابتاعها قبل بدو صلاحها أو بعده واشترط تركها إلى الجذاذ، فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: البيع على ذلك فاسد. وقال محمد بن الحسن: إن كان صلاحها لم يبدو فالبيع فاسد، وإن كان قد بدا صلاحها واحمرت أو اصفرت وتناهى عظمها فالبيع جائز والشرط جائز. وقال مالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وقال مالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق: لا يجوز، إن باع الثمرة على القطع قبل بدو صلاحها جاز، ولا يجوز.
ربما يقول يعني لا يجوز، فإن باع الثمرة على القطع قبل بدو صلاحها جاز. إن هما مسألتين اثنين،
نعم
لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحه، لكن إن كان على شرط القطع ممكن إنسان ينتفع بها قبل أن تصل إلى صلاحها، تمام، فيبيعه لكن على شرط القطع. نعم.
قال: وكذلك الفصيل والفواكه كلها جائز عندهم بيعها، جائز عندهم بيعها قبل جائز عندهم بيعها قبل بلوغ صلاحها على أن يقطع مكانها،
على
على
أن
أن
تقطع
تقطع
مكانها.
مكانها على أن تقطع مكانها، فإن لم يشترط القطع مكانها فسر البيع، فإن علم بذلك فسخ، وأخذ صاحب الثمرة ثمرتها، فإن كان قد جذها ردها إلى البائع، وإن فاتت في يده غرم مكيلتها، وإن أخذها رطبا غرم قيمتها. وأبو حنيفة وأصحابه يجيزون بيعها قبل بدو صلاحها، وإن لم يشترط القطع ما لم يشترط الترك لها إلى الجذاز. نعم شكرا.
نعم نعم
ويؤخر لقطعها على كل حال،
يؤخر
ويؤخر ويؤخر
نعم. نعطى مهلة تانية.
فإن اشترط الترك فسهل البيع عندهم على ما ذكرنا عنهم قبل بلوغ صلاحها، كان البيع عندهم أو بعد بلوغ صلاحها. وعند مالك والشافعي وأصحابهما والليث: من اشترى الثمرة بعد بلوغ صلاحها فسواء شرط تبقيتها أو تركها إلى الجذاذ أو لم يشترط البيع صحيح. قال مالك: وعلى البائع سقي الثمر حتى يتم جذاذه وقطافه، جذاذه وقطافه
حتى
يتم جذاله
نخليها
أو
جزازه وقطافه
جذاله
بالرفع يعني،
وقطافه. نعم
حتى يحصل القطع يعني.
نعم حتى يتم جذاذه وقطافه. وقد روي عن الثوري وابن أبي ليلى أنه لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها على كل حال من الأحوال، اشترط قطعها أو لم يشترط. والأول أشهر عنهما أنه جائز بيعها عن القطع قبل بدو صلاحها كالفصيل. وقال مالك فيما هو ممكن نوع يا شيخنا مرحلة من في النخل في الثمرة يعني
في ماذا؟ الفصيل يعني؟
قبل بدو صلاحها كالفصيل.
لا ده نوع من أنواع أنواع النبات والثمار.
نعم. قال
هو
وقال
على
مالكم
طول
فيما روى ابن
على طول بيعطفه على الإيه؟ على أنواع الثمار وأنواع
نعم
الزهور. يقول كالفصيل والبقل والبلح والبسر، هو شيء من هذا يعني.
أحسن الله.
وبعدين هما يعني كل شيء بحسبه يعني، ممكن شيء بقوته واشتداده زي الحب، وشيء بطوله وامتلائه، وشيء بكبر حجمه، وشيء باحمرار وتغير لونه، وشيء بتغير تغير إيه؟ طعمه حلاوة يعني. ما يقصده الناس من الزرع وما يقصده الناس من الثمرة. وفي الحديث حتى تصفر أو تحمر أو وهكذا، والحب حتى يشتد، والورد حتى يتفتح، وهكذا كل شيء مقصود. صلاح كل شيء بحسبه.
نعم جزاكم الله خيرا. قال وقال مالك فيما روى ابن القاسم عنه لا بأس أن يباع الحائط وإن لم يره إذا أذهي ما حوله من الحيطان، وكان الزمان قد أمنت فيه العاهة. قال ابن القاسم أحب إلي ألا يبيعه حتى يزهي لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولا أراه حراما. قال أبو عمر قول مالك صحيح على ما ذكرنا في أول هذا الباب من ذهاب العاهة بأول طلوع الثريا على ما في حديث زيد بن ثابت، وليس فيه أنه أزهي حائطه. قال مالك وإذا كان في الحائط أنواع من الثمار كالتين والعنب والرمان، فطاب أول جنس منها تبع ذلك.
تمشي أزهى حائطه.
أزهى
نعم.
وليس فيه أنه أزهى حائطه.
حائطه أزهى، ومش قبل ذلك قال إنه فيها الثلاثي والرباعي، فلو قلنا أزهى الحائط صحيحة برضه. وفي اللي قبلها وإن لم يره إذا أزهى ما حوله من الحيطان، وهكذا. نعم
قال مالك وإذا كان في الحائط أنواع من الثمار كالتين والعنب والرمان، فطاب أول جنس منها تبع ذلك وجذه، ولم يبع منه غيره ما لم يطب شيء منه، وهو قول الشافعي.
تبع
وأما قوله
ذلك
صلى الله عليه وسلم
ممكن تكون تتبع ذلك.
نعم
تبع، ايوه نعم، يعني الجنس يتبع اوله يعني. صحيح
نعم ولم يبع منه
نعم
ما لم يطلب شيء منه، وهو قول الشافعي. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس أرأيت إن منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه. فقد تنازع العلماء في وضع الجائحة عن المشتري إذا أصابت الثمرة جائحة، وقد كان اشتراها بعد بلوغ صلاحها، فمن ذهب إلى القضاء بوضعها احتج بحديث أنس هذا. ومثله حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وسنذكر القائلين بذلك واختلافهم فيه بعد هذا إن شاء الله تعالى. وقال آخرون إنما معنى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها لأن بيعها قبل بلوغ صلاحها من بيع الغرر. قال مالك رحمه الله وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيع الثمار بعد بلوغ صلاحها علمنا أن ذلك قد خرج من بيع الغرر في الأغلب بقوله مع نهيه عن بيعها قبل بلوغ صلاحها. أرأيت إن منع الله الثمرة معناه إذا بعتم الثمرة قبل بلوغ صلاحها ومنعها الله كنتم قد ركبتم الغرر وأخذتم مال المبتاع بالباطل، فلا تبيعوها حتى يبدو صلاحها، فإنكم إذا فعلتم ذلك سلمتم من الغرر لأن الأغلب حينئذ من أمرها السلامة، فإن لحقتها جائحة فهي نادرة لا حكم لها، وكانت كالدار تباع فتهدم قبل انتفاع المشتري بشيء منها، وكذلك الحيوان يموت بإثر قبض المبتاع له، وكذلك سائر العروض تهلك قبل أن ينتفع المبتاع بها. قالوا كل من ابتاع ثمرة من نخل أو زرع أو سائر الفواكه في حال يجوز بيعها فيه فقبض ذلك بما يقبض به مثله، فأصابتها جائحة فأهلكته كله أو بعضه ثلاثا كان أو أقل أو أكثر، فالمصيبة في ذلك كله من المبتاع. وقد كان الشافعي يقول بالعراق بوضع الجوائح ثم رجع لمصر إلى هذا القول، وهو أشهر قوليه عند أصحابه. وضعف حديث سليمان بن عتيق عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح، وقال كان ابن عيينة يحدثنا به عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع السنين ولا يذكر فيه وضع الجوائح، ثم ذكرها فيه بعده، فذكرنا ذلك له فقال هو فيه، أي هذا اللفظ فيه يعني قوله وأمر بوضع الجوائح واضطرب ولم يثبت فيه على شيء في وضع الجوائح. وقال الشافعي لو ثبت حديث سليمان بن عتيق لم أعده نعم
لم أتجاوزه، يعني لابد يقول نعم. الحديث
نعم. قال ولو كنت قائلا بوضع الجوائح لو وضعتها في القليل والكثير، وممن لم يقل بوضع الجائحة في قليل ولا كثير مع الشافعي وأصحابه والثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ويأتي تلخيص مذهب مالك وأصحابه في جوائح الثمار في الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى. وقال مالك في آخر هذا الباب والأمر عندنا في بيع
في الكلام ده، يعني هو وممن لم يقل بوضع الجوائح في قليل ولا كثير مع الشافعي وأصحابه، لعلها الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، صحيح؟
الأقرب نعم.
تفضل تفضل.
وقال مالك في آخر هذا الباب والأمر عندنا في بيع البطيخ والقساء والخربز والجزر، إن بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائز، ثم يكون المشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك، وليس في ذلك وقت يؤقت، وذلك أن وقته معروف عند الناس، وربما دخلته العاهة فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت، فإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث فصاعدا كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه. قال أبو عمر اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال مالك وأصحابه بما رسمه في كتاب الموطأ، ومن أحسن ما يحتج به في ذلك أن السنة وردت في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فإذا بدا صلاح أولها جاز بيع جميعها بطيب أولها، ولولا طيب أولها
يجب سبقت في صفحة 106 الفقرة 380 بيقول فأهلكته كله أو بعضه، يبقى معناها ثلثا كان أو أقل بناء على هذا الكلام، فقرة 380
نعم
يبقى ثلثا أو بعض ثلاثا البعض هذا ثلث أو أقل من الثلث.
نعم أحسن الله عليك.
قال ولولا طيب أولها لم يجز بيعها، فكذلك بيع ما لم يخلق في المقاسي من البطيخ والقثاء يكون تبعا لما خلق من ذلك كما كان ما لم يطب من الثمرة تبعا لما طاب. وحكم الباذنجان والموز والياسمين وما أشبه ذلك كله حكم المقاثي عندهم. وأما الشافعي فلا يجوز عنده بيع شيء من ذلك إلا بطنا بعد بطن، ولا يجوز عنده بيع شيء لم يخلق، ولا بيع ما خلق ولم يقدر على قبضه في حين البيع، ولا بيع ما خلق وقدر عليه إذا لم ينظر إليه قبل العقد. وكذلك بيع كل معيب في الأرض مثل الجزر والحجل كل مغيب. نعم، كل مغيب في الأرض مثل الجزر والفجل والبصل. وليس ذكر الجزر في هذه المسألة في أكثر الموطئات لأنه باب آخر نذكره في باب بيع الغائب والمغيب في الأرض إن شاء الله عز وجل.
الغائب والمعيب، صح كده؟
والمغيب
المغيب في بيع الغائب. نعم، هي بنفس المعنى يعني، والمغيب في الأرض. نعم.
وقول الكوفيين في بيع المقاثي كقول الشافعي، وهو قول أحمد وإسحاق، لأنه بيع ما لم يخلق عندهم وبيع الغرر. قال رحمه الله: باب الجائحة في بيع الثمار والزروع. مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول: ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان، فسأل رب الحائط أن يضع له أو يقيله، فحلف ألا يفعل. فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تألى ألا يفعل خيرا. فسمع بذلك رب الحائط فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هو له. مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. قال مالك: والجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعدا، ولا يكون ما دون ذلك جائحة. قال أبو عمر: ليس في حديث عمرة ما يدل على إيجاب وضع الجائحة، وإنما فيه النجب إلى الوضع، وهو نحو حديث ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في ثمار ابتاعها وكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه فتصدق عليه أو فتصدق عليه فلم يبلغ وفاء دينه. نعم شيخ.
نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. فلم يأمر بوضع الجائحة، وأخبرهم أن ليس إلا غير ما وجدوا، لأنهم لم يبق له شيء يأخذونه، فليس لهم غير ما وجدوا، لأنه لم يبق لهم
لهم. نعم.
وقد أنظر الله المعسر إلى الميسرة. وأما اعتبار مالك في مقدار الجائحة الثلث، فلأن ما دونه عنده في حكم التافه الذي لا يسلم منه بهذه. وأما اختلاف فقهاء الأمصار في وضع الجوائح فقد تقدم قول مالك في موطئه في ذلك. وروى ابن وهب وغيره عنه في بيع البطيخ والقثاء: إذا بدا صلاحه جاز المشتري ما ينبت منه حتى تنقطع ثمرته، لأن وقته معروف عند الناس، فإن أصابته جائحة فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت فبلغ الثلث أو أكثر، كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه. وقال ابن القاسم عنه مثل ذلك. وزاد قال: ينظر إلى الميقات، كما لو أنها من أول ما يشتري إلى آخر ما ينقطع ثمرتها، فينظر إلى قيمته في كل زمان على قدر ارتفاع الأسواق والأراضين، ثم يقسم الثمن على ذلك. والأراضين صح؟
نعم.
ثم يمتثل فيه
الارتفاع والانخفاض في الأسعار. نعم.
عندي: على قدر ارتفاع الأسواق وانخفاضها.
وانخفاضها صحيحة برضه. أي نعم.
وذلك مثل الدور والأراضي.
جميل. وذلك مثل الدور والأراضي. نعم.
يعني في كلمتين ناقصين. على قدر ارتفاع الأسواق وانخفاضها.
أيوة.
وذلك مثل الدور والأراضين.
نعم.
نعم. الله. قال: ثم يقسم الثمن على ذلك، ثم يمتثل فيه أن يقسم الثمن على ذلك ويمتثل ما يجب امتثاله عند الجوائح. وكذلك الورد والياسمين والتفاح والموز والأترج وكل شيء يجنى بطنا بعد بطن. فأما ما يخرص من النخل والعنب وما ييبس ويدخر فإنه ينظر إلى ثلث الثمرة، إذا أصابتها الجائحة وضع عن المشتري ثلث الثمن فلا تقويم. وقال أشهب: لا ينظر في ذلك إلى ثلث الثمرة، وإنما ينظر إلى القيمة يوم وقفت الصفقة. وبين أشهب وابن القاسم في هذا الباب اختلاف كثير قد ذكرته في كتاب اختلافهم. قال مالك: والبقول والكراث والجزر والبصل والفجل وما أشبهه إذا اشتراه رجل فأصابته جائحة فإنه يوضع على المشتري بكل شيء أصابته الجائحة قل أو كثر، وكل ما ييبس ويصير تمرا أو زبيبا وأمكن قطافه فلا جائحة فيه. وقال أشهب: المقاثي بمنزلة البقل، يوضع على المشتري قليل الجائحة وكثيرها. قال: والجراد والنار والبرد والمطر والطير الغالب والعفن والسموم وانقطاع ماء العيون كله من الجوائح إلا الماء فإنه يوضع وإن كان أقل من الثلث، لأن الماء من سبب ما يباع. وقال أحمد بن حنبل وطائفة من أهل الحديث: الجائحة من البائع كلها قليلها وكثيرها، ولم يلتفتوا في ذلك إلى الثلث. وقال أبو حنيفة: أبو يوسف أصحابهما من اشترى ثمرة من نخل أو من سائر الشجر كانت أو زرعا في أرض أو غير ذلك في حال يجوز البيع في ذلك فقبضه بما يقبض به مثله فأصابته جائحة أهلك كته كله أو بعضه فهو من مال المشتري، وهو قول داود والطبري.
والله المستعان. يعني لما ننظر في هذه التفاصيل والأئمة يفصلون إلى درجة البقول والكراث والجزر والبصل والفجل وهكذا، ويتكلمون في النار والبرد والمطر والطير الغالب، فهذه تفاصيل التفاصيل، سبحان الله. فهذا ضبط لحياة الناس على الشريعة، وبه يعلم يعني كم يفرط العلماء المعاصرون في ترك هذه الأشياء، وهي كبيرة جدا في حياة الناس الآن، أمور كثيرة جدا تتعلق بالزكوات، سبحان الله، تتعلق بالشركات، تتعلق بالمعاملات، وهي مهملة للأسف. ولأجل هذا لا يشعر الناس إلا القليل منهم بالشريعة وحاكميتها على حياتهم. نعم، جزاكم الله خير شيخ عزت.
وجزاكم مثل ما شاء الله.
تفضل شيخنا.
نعم، جزاكم الله خير.
اللهم
آمين. إن كان العلماء القدامى يعني كانوا يولون القضاء أكثرهم، فكانوا ألصق بحياة الناس. العلماء المعاصرين يعني بعيدين
إيه، ولكن يعني معلوم ان الناس لما تعرض عليهم التفاصيل ويحملون الامانه وتشاع فيهم المعارف الاسلاميه والاحكام الشرعيه ويقال لهم الحلال والحرام في كل جزئيه من جزئيات، لا شك ان هذا اقرب الى عقولي متى يردون الى الشريعه ومتى يقال لهم يجب ان يحكمكم من يحكم حكمكم بالشرع وإن توضع وتسن القوانين على الشرع، متى يقال لهم هذا فيستجيبون، إلا إذا كان هذا فعلا يلمسونه في حياتهم. أما إذا كان هو متروك يعمل العقد من مدير إلى مدير أو من شركة إلى شركة، لا ينظر في العقد عالي، يخترع كل واحد منهم لنفسه الضمانات على حسب يعني ما يوافقه صاحبه أو ينازعه فتعدل، ولا ينظر في هذا كله، لا في ضمان ولا في شرف ولا في شرط ولا في بند، لا ينظر في هل يوافق الشرع أو لا يوافق، إلا النادر بقى لما واحد من الناس يأتي ويقول يعني نريد صيغة للعقد صحيحة أو ننظر في هذه الصيغة وهل فيها ما هو مخالف للشرع أو لا وهكذا. لذلك اهتمام الناس بأمور الفقه هذه فيها خدمة عظيمة جدا لأمور الشريعة، وهو التحاكم اليومي للشرع أو نقول اللحظي. فمهتمين بالعبادات وتركين الجانب ده هو الأكثر في حياة الناس.
نعم، ربنا يحكمنا بالشريعة يا رب.
اللهم آمين جميعا.
الصفحة بعد إذن الله.
صفحة 116، باب ما جاء في بيع العرية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال: باب ما جاء في بيع العرية. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. قال أبو عمر: من رواة مالك في الموطأ طائفة لا تذكر في هذا الحديث بخرصها. مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق. يشك داود قال 5 أوسق أو دون 5 أوسق. قال مالك: وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر يتحرى ذلك ويخرص في رؤوس النخل، وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة والشرك، ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد أحدا في طعامه حتى يستوفيه، ولا أقاله منه ولا ولاه أحدا حتى يقبضه المبتاع. قال أبو عمر: العرايا جمع عرية، والعرية معناها عطية ثمر النخل دون الرقاب. كان العرب إذا دهمتهم سنة تطوع أهل النخل منهم على من لا نخل له فيعطيه من ثمر نخله ما سمحت به نفسه، فمنهم المقل ومنهم المكثر، والمصدر من ذلك الإعراء. الإعراء أم الأعراء بالفتح؟
أظن كذا الإعراء.
الإعراء نعم، جزاكم الله خير.
آمين.
وهو مثل الإقفار والإحبال والمنحة. طب إيه اللي جاب المنحة هنا؟
ما هي يعني
ليس على المصدر، يعني ليس على المصدر يعني.
لكن العطية والمنحة والعرية كلها من باب
نعم. ومن هذا المعنى عند
مثلا
نعم هو يفسرها. قال: من هذا المعنى عند أصحابنا العمراء، وسنذكر ذلك في باب العمراء إن شاء الله تعالى. قال الخليل: العرية من النخل التي تعرى عن المساومة عند بيع النخل، والفعل الإعراء وهو أن يجعل ثمراتها لمحتاج، وكانت العرب تمتدح بها. قال بعض شعراء الأنصار يصف نخلة ليست بسنهاء ولا رجيبة، ولكن عرايا في السنين المواحل. والسنهاء من النخل التي تحمل سنة وتحول سنة، والرجيبة أو الرجبية، نعم الرجبية، والرجبية التي تميل بضعفها فتدعم من تحتها، وكلاهما عيب، فمدح الشاعر نخلة بأنها ليست كذلك. وأما معنى العرية في الشريعة ففيه اختلاف بين أهل العلم على ما أصفه لك بعون الله إن شاء الله عز وجل. ومن ذلك أن ابن وهب روى عن عمرو بن عبد الحارث عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري أنه قال: العرية الرجل يعرى الرجل النخلة، يعري نعم، الرجل يعري الرجل النخلة أو النخلات، يسميها له من ماله ليأكلها فيبيعها بتمر. قال: لم يقل يبيعها من المعرى ولا خص أحدا. فلو أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني هناد عن عبدة عن ابن إسحاق قال: العرايا أن يهب الرجل الرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها. وهذا أيضا ليس فيه الاقتضاء على المعري في البيع منه دون غيره. فذهب قوم إلى
أظن هذا
الإقضاء على المعرى هنا.
نعم.
فذهب قوم إلى هذا وجعلوا الرخصة في بيع العرائض خرصها، يبيعها المعري لمن شاء وفقا به ورخصة له. وأم المعرى؟
أظنها المعرى برضه، الموهوبة له يعني، هو الموهوب له.
نعم. قالوا من حجة من ذهب هذا المذهب ما رواه حماد بن سلمة عن أيوب وعبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى البائع والمشتري عن المزابنة. قال أبو عمر وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: أرخص في العرايا النخلة والنخلتين توهبان للرجل فيبيعه بخرصها تمرا.
أرخص في العرايا النخلة والنخلتين.
نعم قول زيد يعني. نعم نعم أرخص. قالوا: فقد أطلق في هذا الحديث بيعها بخرصها تمرا، ولم يقل من المعرى ولا من غيره، فدل ذلك على أن الرخصة قصد بها المعرى المسكين لحاجته. قالوا: وهو الصحيح في النظر، لأن المعرى قد ملك ما قد وهب له، فجائز له أن يبيعه من المعرى. فجائز لأن المعرى قد ملك ما قد وهب له. نعم. فجائز له أن يبيعه من المعري ومن غيره إذ أرخصت له السنة في ذلك، وخصته من معنى المزابنة في المقدار المذكور. وممن ذهب إلى هذا أحمد بن حنبل. قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يسأل عن تفسير العرايا، فقال: أنا لا أقول فيها بقول مالك، وأقول إن العرايا أن يعري الرجل جاره أو قرابته للحاجة والمسكنة، فإذا أعراه إياها فللمعرى أن يبيعها ممن شاء. إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وأرخص في العرايا، فرخص في شيء من شيء، فنهى عن المزابنة أن تباع من كل أحد، ورخص في العرايا أن تباع من كل أحد فيبيعها ممن شاء. ثم قال: مالك يقول يبيعها من الذي أعراها، وليس هذا وجه الحديث عندي، بل يبيعها ممن شاء. قال: وكذلك فسره لي ابن عيينة وغيره. قال الأثرم: وسمعت أحمد يقول: العرية فيها معنيان لا يجوزان في غيرها منها، منها أنها رطب بتمر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وفيها أنها تمر بالثمر، يعلم كيل التمر، يعلم كيل التمر
تمر بتمر.
نعم.
يعلم كيل التمر
ولا يعلم كيل التمر.
تمر
يعلم كيل التمر.
طيب، والمقصود يعني ان احدهما والثاني جاف، فممكن نعم يعبر عن الرطب بالثمر. نعم.
نعم، جزاك الله خير.
آمين.
وفيها أنها تمر بثمر، يعلم كيل التمر ولا يعلم كيل الثمر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فهذا كله لا يجوز إلا في العرية. قلت لأبي عبد الله: فإذا باع المعرى العرية أله أن يأخذ التمر الساعة أو عند الجزاز؟ قال: بل يأخذه الساعة. قلت له: إن مالكا يقول ليس له أن يأخذ التمر الساعة حتى يجز. قال: بل يأخذه الساعة على ظاهر الحديث. وأما الشافعي فمعنى العراية عنده إباحة بيع ما دون خمسة أوسق من التمر بالتمر على ظاهر حديث مالك عن داود بن الحسين. هو المفترض أنه التمر بالتمر مولا،
التمر
عشان يخرج من بيع الربا، التمر بالتمر والذهب بالذهب وكذا، فأرخص في العراية.
المقصود أني يأتي الفقير مثلا، فقير العراية، بتمر جاف وعنده جار مثلا عنده رطب على النخل، فيريد أن يأكل رطبا جديدا كما يأكل الناس، فيعطي هذا التمر في مقابل هذا الرطب.
لا
بحضرتك، فيبقى هو هنا إيه؟ بقى هو هنا ارتكب مشكلتين اثنتين من مشكلات الربا. المشكلة الأولى إن هو تمر بتمر، خالف. والمشكلة الثانية أنه هو يعرف مقدار ما بين يديه من الثمر، لكن لا يعرف مقدار ما سيأخذه على النخلة من الرطب، فالشرع أرخص في هذا إذا كان أقل من 5 أوسق. واستثنى هاتين المخالفتين من مسألة النهي عن المزابنة ودخول الربا وهكذا. ربما نعبر مثلا عن التمر بالثمر أوسق من ما دون 5 أوسق من التمر بالثمر.
نعم، جزاكم الله خير.
الله،
وأما الشافعي فمعنى العراية عنده إباحة بيع ما دون 5 أوسق من التمر بالثمر على ظاهر حديث مالك عن داود بن الحسين في هذا الباب، وجعل هذا المقدار مخصوصا من المزابنة لكل من أراد ذلك في ذلك المقدار خاصة. قال: وإن كان الأصل في ذلك العارية من أجل أن الأغلب في العراية ألا تبلغ أكثر من ذلك المقدار في المعروف من عطاياهم في الجار والقريب والحاجة، فقد دخل في تلك الرخصة كل من أراد بيع ذلك المقدار ممن شاء من ثمن من العرايا وغير العرايا. وحجته في ذلك حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المزابنة الثمر بالثمر إلا أصحاب العرايا، أو التمر بالثمر إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم. نعم، فإنه قد أذن لهم. قال: حدثني سعيد بن عبد الوارث قال حدثني القاسم قال حدثني ابن الضح قال حدثني أبو بكر قال حدثني أبو أسامة قال أخبرنا الوليد بن كثير قال أخبرنا بشير بن يسار أو بشير بن يسار مولى بني الحارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة التمر بالثمر إلا أصحاب العرايا. نعم. وقال الشافعي: جائز بيع ما دون 5 أوسق من الرطب بالثمر يدا بيد بالتمر، عشان الرطب اللي هي الثمر. نعم. قال: من الرطب بالتمر يدا بيد، وسواء كان ذلك في من وهب له تمر نخلة أو نخلات، أو في من يريد أن يبيع ذلك المقدار من حائطه لعلة أو لغير علة، والرخصة عنده إنما وردت به في المقدار المذكور، فخرج ذلك عنده من المزابنة، وما زاد على ذلك المقدار فهو مزابنة لا يجوز بوجه من الوجوه، ولا يجوز عنده بيع الرطب بالتمر في غير هذا المقدار من العراية وما كان في معناها لا متماثلا ولا متفاضلا. ومن حجته في ذلك ظاهر حديث مالك عن داود بن حصين عن أبي سفيان مولى بن أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العراية فيما دون 5 أوسق أو 5 أوسق شك داود. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالثمر إلا أنه أرخص في العراية. وحديث سهل ونافع المذكورين ورافع وحديث سهل ورافع المذكورين. وقال في حديث أحد سعيد عن بشير بن يسار عن سهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالثمر إلا أنه أرخص للعرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. قال: يعني يأكلها أهلها الذين يبتاعونها رطبا. وروي بإسناد منقطع عن محمود بن لبيد أنه قال لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إما زيد بن ثابت وإما غيره، ما عراياكم هذه؟ ما عراياكم هذه؟ قال: فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتعون به رطبا يأكلونه مع الناس، وعندهم فضل من قوتهم من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي بأيديهم يأكلونها رطبا. وروى الربيع عن الشافعي في العرية إذا بيعت وهي 5 أوسق قال فيها قولان: أحدهما أنه جائز، والآخر أنه لا يصح إلا فيما دون 5 أوسق. وقال المزني: يلزمه على أصله أن يفسخ البيع في 5 أوسق، لأنه شك، وأصل بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر حرام، فلا يحل منه إلا ما استوفيت الرخصة فيه، وذلك ما دون 5 أوسق. والعرية عند الشافعي فيما دون النخل والعنب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن الخرص في ثمارها وأنه لا حائل دون الإحاطة بهما. وأما مذهب مالك وأصحابه بالعراية فروى ابن وهب عن مالك قال العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة والنخلة أو أكثر من ذلك.
أعلم أن هو هنا يقول إيه ولا عرية عند الشافعي فيما دون النخل والعنب.
تسعة وأربعين يعني.
إن هو ينفي وجود العرية في غير النخل والعنب.
طب بقي الكلام يعني.
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن الخرف في ثمارهما وأنه لا حائل دون الإحاطة بهما.
يعني من الممكن أن يتعرف على مقدار الثمر يعني.
نعم.
جزاك الله خير.
هي رخصة وردة في الزبيب بالعنب والرطب بالإيه؟ بالتمر فقط يعني.
بالتمر.
في هذا المقدار اللي هو خمسة أو أقل.
نعم جزاك الله خير.
آمين.
قال فروى ابن وهب عن مالك قال العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة والنخلة أو أكثر من ذلك سنة أو سنتين أو معاش. فإذا طاب الثمر وأرطب قال صاحب النخل أنا أكفيكم سقيها وضمانها تمرا عند الجزاز. كان ذلك منه معروفا كله فلا أحب أن يتجاوز ذلك خمسة أو سخن. قال وتجوز العرية في كل ما ييبس ويدخر نحو الزبيب والزيتون. ولا أرى صاحب العرية أن يبيعها إلا ممن في الحائط ممن له ثمر يخرصه. وقال ابن القاسم عن مالك لا يجوز بيع العرية بخرصها حتى يحل بيعها ولا يجوز بعد ما حل بيعها أن يبيعها بخرصها تمرا إلا في الجزاز. باع أن يبيعها بخرصها تمرا إلا إلى الجزاز. نعم. قال وإما أن يجعلها وإما أن يجعله فلا وإما بالطعام فلا يصلح أيضا إلا أن يجز ما في رؤوسهما مكانه. ولا يصلح أن يشتريها بطعام إلى أجل ولا بتمر نقدا بأيديهم. وإن جزها في الوقت فلا يجوز أن يشتريها من الذي أعريها بالدراهم والدنانير قبل أن يحل بيعها إلا أن يشتريها ليقطعها. وأما على أن يتركها فلا يجوز. قال أبو عمر إنما حمل مالكا على أن يقول هذا كله في العرية لأنه عنده مخصوصة بنسبتها أنه إنما حمل مالكا على أن يقول هذا كله في العرية أنه عنده مخصوص
لأنها عنده مخصوصة بنسبتها.
نعم أنها عنده مخصوصة بنسبتها فلا يتعدى بها موضعها. والسنة عنده فيها ما أدرك عليه أهل الفتوى ببلده. وجملة قوله في ذلك أن العرية أن يهب الرجل في حائطه مقدار خمسة أو سق فما دونها لم يرد أن يشتريها من المعرى عند طيب الثمر. فأبيح له أن يشتريها بخرصها تمرا على أن يأخذه عند جزاز الثمر في ذلك العام. فإن عجل له ذلك لم يجز. إن عجل له ذلك لم يجز. ويجوز أن يعري الرجل من حائطه ما شاء ولكن البيع لا يكون إلا في خمسة أوسق فما دون. ولا يبيعها المعرى بما وصفنا إلا من العروض خاصة وأما من غيره فلا إلا على سنة بيع الثمار إلا من المعرى إما من المعرى وإما من غيره. فلا إلا على سنة بيع الثمار في غير العراية في حجة مالك
إما من المعرى هو صاحب الحائط وإما من غيره.
نعم أصلح الله حاله يعني يهتم بالحواشي ولا يهتم بهذه الأمور.
نعم.
قال من ذلك ما رواه سفيان بن عيينة قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة قال سمعت سهل بن أبي حسنة رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالثمر إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. قال حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن إسماعيل قال حدثني الحميدي قال حدثني سفيان بن عيينة فذكره. وفي هذا الحديث إباحة بيعها لمن كان أعراها دون غيره لأنه لا أهل لها سواهم. وقال الأوزعي العراية هي أن أهل البيت المساكين يمنحون النخلات فترطب في اليوم. النخلات النخلات مسكونة الخاء أم مفتوحة؟ نخلات ولا نخلات؟
نخلات.
نعم نعم جزاكم الله خير. يمنحون النخلات فترطب في اليوم القفيزة والقفيزان فلا يكون فيها ما يسعون.
أن أهل البيت المساكين يمنحون النخلات فترطب في اليوم القفيز والقفيزان. نعم
نعم جزاكم الله خير. هي نعم. قال فترطب في اليوم القفيز والقفيزان فلا يكون فيها ما يسعون. رخص لهم أن يبيعوا ثمر نخلهم بأوساق من تمر فلم يقصرهم الأوزعي على بيعها من المعرى أو من المعري من المعرى. قال وسألت الأوزعي عن العرية والوطية والأكلة قال العرية النخلة يمنحها الرجل أخاه والوطية ما يطعوه الناس والأكلة ما يؤكل منه. روى محمد بن شجاع البلخي عن عبد الله بن نافع عن مالك أن العرية النخلة والنخلتان للرجل في حائط غيره. النخلة والنخلتان.
نعم
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 لا أصلا بس ركزت محمد بن شجاع الثلجي.
الثلجي ليس البدر.
تمام. النخلتان للرجل في حائط لغيره والعادة في المدينة أنهم يخرجون. نعم نعم
نعم
ولو العادة في المدينة أنهم يخرجون بأهلهم في وقت الثمار إلى حوائطهم فيكره صاحب النخل الكثير دخول الآخر عليه فيقول أنا أعطيك خرص نخلتك ثمرا فأرخص لهما ذلك. نعم فأرخص لهما ذلك.
نعم
قال أبو عمر هذه رواية نعم. قال أبو عمر هذه الرواية مخالفة لأصل مالك في العرية لأن أصله الذي لم يختلف فيه عنه ولا عن أصحابه إلا في هذه الرواية هي أن يهب الرجل لغيره نخلات من حائطه ثم يريد شراءها منه فأرخص له في ذلك دون غيره. ورواية ابن نافع هذه نحو مذهب الشافعي في العرية. وقال ابن القاسم عن مالك في نخله في حائط رجل لآخر له أصلها فأراد صاحب الحائط أن يشتريها منه بعدما أزهت بخرصها ثمرة ثمرة يدفع إليه عند الجزاز. قال مالك إن كان إنما يريد بذلك الكفاية لصاحبه والرفق به فلا بأس وإن كان إنما ذلك لدخوله وخروجه وضرر ذلك عليه فلا خير فيه. قال ابن القاسم وليس هذا مثل العرية. قال أبو عمر رواية ابن القاسم هذه تضارع رواية ابن نافع ولكن ابن القاسم قد بيّن أن ذلك ليس بالعرية يريد على مذهب مالك. وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنهم قالوا في العرية بما يرد سنتها ويبطل حكمها وأخرجوها من باب البيع ولم يجعلوها مستثناة من المزابنة. وروى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال العرية والنخلة يهب صاحبها ثمرها لرجل ويأذن له في أخذها فلا يفعل حتى يبدو لصاحب النخلة أن يمنعه من ذلك ويعوضه منه خرصه ثمرا فأبيح ذلك له ورخص لأن المعرى لم يكن ملكه أو ملكه هكذا
ربما والله أعلم.
نعم. وقال عيسى بن أبان الرخصة في ذلك للمعرى أن يأخذ تمرا للمعري، الرخصة في ذلك للمعري أن يأخذ تمرا بدلا من رطب لم يملكه. هكذا، لأن
نعم
المعري عشان رطب. نعم. قال وقال غيره الرخصة فيه للمعرى لأنه كان مخلفا لوعده فرخص له في ذلك وأخرج من إخلاف الوعد.
يبقى للمعري برضه،
يبقى للمعري عشان مخلف لوعده.
نعم.
قال أبو عمر ما قاله الكوفيون يرده حديث ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، من رواية مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة، وحديث الزهري عن سلم عن ابن عمر قال أخبرني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العراية. وبالله التوفيق. قال رحمه الله تعالى باب ما يجوز في استثناء الثمر. مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه. مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن جده محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائط له يقال له الأفرق بأربعة آلاف درهم واستثنى منه بثمانمائة درهم ثمرا
أو ثمرة
أو ثمرة. يعني ممكن تكون على وجه النظائر، يعني إنها كلمة تصلح في الحالين. نعم. لكن يفترقان يعني في عند الاجتماع.
نعم.
قال مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثني منها. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك، وما كان دون الثلث فلا بأس بذلك. قال مالك فأما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه ثمر نخلة أو نخلات يختارها ويسمي عددها فلا أرى بذلك بأسا، لأن رب الحائط إنما استثنى شيئا من ثمر حائطه نفسه، وإنما ذلك شيء احتبسه من حائطه وأمسكه لم يبعه وباع من حائطه ما سوى ذلك، يبقى من ثمر حائطه لنفسه هكذا
أو من ثمر حائط نفسه.
نعم كما هي يعني. جزاكم الله خير. لا أنا أقصد أنه هو يعني حبس ذلك لنفسه
أيوة.
نعم جزاكم الله خير.
ويعني أنا يعني أتعجب هنا لما الخلاف، وهو يعني عنده مثلا ثمر فيقول أبيع كذا ولا أبيع كذا، فهي مثلها تماما، يبيع ثمر حائطه ويستثني منه، فكأنه أجرى البيع على قسم ومنع قسما من البيع، فلما كان الخلاف.
قال أبو عمر أما فقهاء الأمصار الذين جرت عليهم الفتية وألفت الكتب على مذاهبهم فكلهم يقول إنه لا يجوز أن يبيع أحد ثمر حائطه ويستثني منه كيلا معلوما قل أو كثر بلغ الثلث أو لم يبلغ، فالبيع ذلك باطل إن وقع ولو كان المستثنى مدة واحدة، لأن ما بعد ذلك المد ونحوه مجهول إلا مالك بن أنس، فإنه أجاز ذلك إذا كان ما استثني منه معلوما وكان الثلث فما دونه في مقداره ومبلغه. فأما أهل المدينة فعلى ما قال مالك إنه الأمر المجتمع عليه عنده. رواه ابن وهب عن ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يستثني على بيعه إذا باع ثمر في رؤوس النخل بالذهب أن لي منه كذا بحساب كذا. قال أهل المدينة اليوم على هذا البيع. وقال عبد العزيز بن أبي سلمة لا أرى بأسا أن يستثني الثلث فما دونه. قال وأنا أحب أدنى من الثلث ولا أرى بالثلث بأسا إذا بلغ. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية وابن أبي زائدة عن ابن عوف عن القاسم قال لولا أن عبد الله بن عمر كره الثنيا وكان عندنا مرضيا ما رأينا بذلك بأسا. قال أبو عمر هذا أصح ما نعم قال أبو عمر هذا أصح ما روي عن ابن عمر لأنه متصل ورواته ثقات والإسناد المتقدم عنده غير متصل، لأن أبا الأسود محمد بن عبد الرحمن لم يسمع منه ولا أدرك زمانه، وابن لهيعة ليس بحجة. واحتج أصحابنا لمذهب أهل المدينة في هذه المسألة بأن قالوا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الثنية، فإنما ذلك في استثناء الكثير من الكثير أو استثناء الكثير مما هو أقل منه، وأما القليل من الكثير فلا، وجعلوا الثلث فما دونه قليلا. قالوا وبيع ما على المستثني كبيع الصبرة التي لا يعلم مبلغ كيلها. وبيع ما على المستثني
المستثنى
اللي هو النخل المستثنى. قالوا واستثناء القليل من الكثير هو المعروف من لسان العرب وبه ورد القرآن، وأما استثناء الكثير فلا، فهذا عندهم معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنيا، واستغنوا بما ذكره مالك عن علماء المدينة في هذا الباب من الاستثناء، ورواه حماد بن سلمة عن هشام بن حسن وعثمان البتي أن ابن سيرين كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل ثمر حيطه ويستثني كراء أو كراءين. قال أبو عمر أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الثني فحدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث قال حدثنا قاسم أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني ابن علي عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثني. مختصرا
ربما الثني يعني جمع ثنية يعني.
نعم جزاكم الله خير. قال وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم أصبغ قال حدثني بكر محمد قال حدثني مسدد قال حدثني حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية مختصرا. وذكر أبو بكر بن هشام قال حدثني ابن عيينة عن أيوب عن عمرو بن شعيب قال قلت لسعيد المسيب أبيع ثمرة أرضي وأستثني منها؟ قال لا تستثني إلا شجرا معلومة. قال أخبرنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يستثني شيئا من النخيل بكي. قال حدثني عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يبيع ثمر أرضه ويستثني الكراء والكراءين كان لا يعجبه إلا أن يعلم نخلا. قال حدثني عباد بن عوام عن عمرو بن عامر عن قتادة عن سالم أنه كره أن يستثني كيلا أو سلالا أو كراء
أو سلالا ممكن كيلا
أو سلالا. هو المفترض أن هو لم المفترض أن هو لم يعين نخلة بعينها.
نعم.
فقال كيل على المشاع، سلال يعني نوع من النخل، والسلالة محددة على المشاع. نعم. والكراء اللي هو سنة أو سنتين. الله أعلم.
نقف
هنا. جزاكم الله خير.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.